قبل منتصف الليل وفي منتصف اليقظة والنوم، جيت لكم بحكايات هتخلي الليل كله يقف عند الساعة 11. انتوا بتسمعوا دلوقتي بودكاست الساعة 11 من إنتاج شركة 4 للبودكاست. ثيودور روبرت باندي، أو زي ما نعرف تيت باندي، كان بيعيش حياة طبيعية جدا، وكان عنده بيت وأسرة وفلوس، أي نعم ما كانتش كتير لكن بتخليه يعيش حياة كريمة. وفي يوم من الأيام، وبالتحديد لما بقى عنده 22 سنة، اكتشف إن أهله اللي عايش معاهم في نفس البيت من وقت ما كان صغير هما مش أهله الحقيقيين، إنما جده وجدته واخته الكبيرة على إنها أمه. قال جده إنهم كانوا مضطرين يقولوا كده لأن بنتهم اللي ولدت باندي جابت ابنها من علاقة غير شرعية، وهو شيء مرفوض بتاتا في الفترة الزمنية اللي كانوا فيها، وعشان كده قرروا يحفظوا ماء الوجه قدام الناس ويقولوا إن باندي هو ابنهم بدل ما يقولوا إنه حافظهم. طبعا باندي زعل وتعصب جدا على جده وجدته، لكن زعل أكتر على أمه، وتحول الزعل ده لكره كبير جدا لكل ستات العالم. وظهرت نتائج الكره ده سنة 1974 لما اتخطفت طالبة في حقوق اسمها ليندا هيلي. في البداية ظنت زميلتها في السكن انها باتت عند واحدة من اصحابها وما فكرتش في الموضوع كتير، لكن القلق والخوف بدأ يظهر لما اتصل اهل ليندا على زميلتها وبيسألون عن بنتهم اللي ما ردتش على أي مكالمة من مكالمتهم ولا حتى رسائلهم من امبارح. وهنا قررت زميلتها إنها تبلغ الشرطة وتطلب مساعدتهم، واتجهت الشرطة بعدها لمنزل ليندا وبدأوا يفحصوا غرفتها ولقوا بقع دم على سريرها. وهنا تأكدت الشرطة إن ليندا انخطفت وبدأوا بالتحقيق والبحث، وعن أي دليل بيقودهم لآخر مكان اتلاقت فيه ليندا أو حتى حد شافها فيه. وهنا سألوا زميلتها في السكن وقالت أنا معرفش هي راحت فين، هي قالت إنها هتروح بيتها. وراحت الشرطة بعدها الأهل ليندا وسألوها عن آخر محادثة حصلت بينهم وبينها، وكان جوابهم قالوا إن ليندا خرجت تتمشى في الحديقة القريبة من البيت وبعدها هترجع على طول علشان تكمل مذاكرتها، ولما عدت ساعة اتصلنا عليها عشان تيجي تتعشى، ولكن هي ما ردتش. واتصلنا مرة تانية بعد ساعتين وبرضو ما كانش فيه رد. رحنا للبيت وقعدنا نخبط على الباب وما كانش فيه أي حد. بدأنا نخاف فاتصلنا على زميلتها في السكن علشان نسأل عليها، ممكن تكون راحت عندها، لكن للأسف ما كانتش حتى موجودة لا عند صاحبتها ولا عند أي حد ولا حتى في أي مكان. وأخيرا قررت الشرطة أنها تسأل جيران ليندا ممكن يكون حد فيهم شافها، لكن الجواب اللي وصل لهم ما كانش مرضي أبدا، لأن الجيران قالوا محدش شافها خالص طلعت من البيت أبدا. قلبت الشرطة بيت ليندا رأسا على عقب من فوق لتحته، وهم عمالين يدوروا على أي دليل يوديهم بس للحقيقة أو حتى طرف خيط، لكن للأسف وصلوا لنهاية مسدودة. وبعد اختفاء ليندا بثلاث شهور اختفت طالبة تانية اسمها دونا، اللي بحسب أقوال أصدقائها خرجت لحضور حفلة جاز ومحد شافها بعدها أبدا. وبعدها بكام شهر وصل للشرطة بلاغ جديد عن اختفاء طالبة في المرحلة الثانوية اسمها سوزان، وبحسب أقوال أهل سوزان إنها خرجت تحضر فيلم وما رجعتش البيت من بعدها، ودول كانوا ثلاث ضحايا. لكن تتوقعوا الموضوع وقف لحد هنا؟ أكيد لا، الضحايا بدأوا يزيدوا بالتدريج وكانوا كلهم طالبات بيتراوح عمرهم ما بين 18 ل 22 سنة، والشرطة عجزت انها تكشف اللغز ده. وازداد الوضع سوء مع مرور الشهور لدرجة ان اختفوا اربع بنات في شهر واحد بس، ومع كل بلاغ جديد بيزيد رعب المواطنين وبتزيد حيرة رجال الشرطة. لحد ما جه يوم وتواصل بعض الشهود مع الشرطة واكدوا انهم شافوا بنتين بيتخطفوا قدام عينيهم في الحديقة، وذكروا كمان انهم شافوا شاب وسيم جدا وشعره بني وعلى ايده اليمين جبيرة. وكان بيطلب من البنات المساعدة علشان ينزلوا معاه قارب شراعي من عربيته. وهنا اتأكدت الشرطة ان هو ده المجرم المطلوب، لكن ازاي هيمسكوه؟ وسبحان الله المجرم ربنا مش بيخليه في حاله ابدا. وهنا الشرطة وقفته أثناء سيره بالسيارة لأنه خالف أوامرهم وبرضه موقفش، وطلبوا منه أن ينزل من العربية وبدأوا يفتشوها، ولقوا فيها قناع وعتلة وتذكرة لدخول حلبة التزلج. وكانت حلبة التزلج دي نفسها اللي لقوا فيها جثة كارين إحدى الضحايا. قبضت الشرطة على الشاب وبدأوا يستجوبوه، وطبعا ما خدش في إيديهم وقت طويل لحد ما اعترف بجرائمه وقال بالحرف الواحد: أنا كنت في مرة بتظاهر إن معاق أو مصاب وأطلب منهم المساعدة عشان أجيب حاجة من العربية، وأكون موقف السيارة بعيد شوية، ولما بيوصلوا لحد هناك بضربهم ضربة قوية جدا على الرأس لحد ما يفقدوا الوعي مباشرة، وبعدها بربطهم وباخدهم لمكان معزول وبعتدي عليهم عدة مرات، وبعدها بقتلهم وأعتدي عليهم مرة تانية حتى بعد ما يموتوا. ضحيتي الأولى ما كانتش ليندا زي ما انت قلت في الصحف والأخبار، لا، أنا ضحيتي الأولى كان اسمها كارين سباركس، وكانت طالبة في الجامعة، وتسللت لبيتها من الباب الخلفي وضربتها على رأسها وخدتها للسرير واعتديت عليها عدة مرات، لكن ما كانش عندي الرغبة بقتلها فخلتها تعيش، لكن أنا كنت حريص قوي وعارف إنها مش هتعيش عيشة طبيعية ولا حتى تسمع حاجة. ليه؟ لأنها فقدت السمع والبصر وتعرضت لصدمة عصبية كبيرة جدا. ضحك الشاب وكمل كلامه وقال: بعدها أنا خطفت ليندا وهي نايمة بغرفتها وأخدتها المكان معزول واعتدت عليها وقتلتها، وبعدها اعتدت عليها مرة تانية وهي ميتة، ورميت جثتها على أول الطريق بعد ما اكتفيت منها. تعرف يا حضرة الضابط، ليندا وكارين ما كانوش هم آخر ناس أنا خطفتهم، بالعكس ده من كتر البنات أنا مش عارف أقولك أسماء مين ولا مين، أنا مش فاكر بجد، دونا ولا سوزان ولا برياندا ولا نانسي ولا دينيس ولا لورا ديبرا ولا غيرهم كتير 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 جدا. قال الضابط لباندي: كفاية خلاص، أنا مش عاوز أسمع منك أي كلمة تانية، ونادى على الضباط علشان ياخدوا الشاب للسجن لحد ما يتم تحويل القضية للمحكمة طبعا. وأكيد عرفت الشاب ده مين، هو أكيد تيد باندي. وبعد ما تم وضع باندي في السجن يجهز للترافع في القضية، وكانت قائمة جرائم باندي طويلة جدا. التحضير للمحاكمة كان ليه وقت طويل جدا، وباندي رفض يقعد في الزنزانة بين الرجالة ويسيب الستات يعيشوا براحتهم بسلام وأمان. يا أخي بجد منك لله، إحنا عملنا لك إيه؟ فقرر يهرب من السجن، وقبل ما تبدأ المحاكمة بالفعل نجح ورجعت حوادث الاختطاف للساحة من جديد. وهنا اتخطفت بنت جديدة وهي خارجة من الفندق، ولقوا جثتها في الغابة بعد كام يوم وكان جسمها مليان جروح. الفتاة دي خرجت لتتمشى بدراجتها واختطفت، ووجدت جثتها مرمية على النهر بعد عدة أيام. واستمر باندي على هذا المنوال يقتحم بيوت الضحايا ويعتدي عليهم ويقتلهم أو يخطفهم لأماكن العامة ويعتدي عليهم ويرميهم في الشارع بعد ما ينتهي. وفي سنة 1978 قرر باندي يستهدف فئة جديدة من الطالبات الجامعيات، وهم عضوات الأخوية مارغريت بومان وليسا ليفي وكيم ليتش وكارين تشاندلز، كلهم كانوا جزء من أخوية تيشين أوميغا، وكلهم راحوا ضحايا الباندي. واحدة منهم كسرت دراعها، والتانية انكسر فكها، والتالتة انكسرت جمجمتها وأصابعها، والرابعة كسرت رقبتها. وده بيدل على بغض باندي الشديد جدا للستات، وما كانش بيكتفي بس بتنجسهم والاعتداء عليهم وقتلهم، إنما كان بيشوههم بعد ما بينتهي، وأحيانا كان بينتزع أجزاء من أجسامهم. ولما تم اعتقال تيد باندي وأخيرا 1989 كان بيغير أقواله في كل مرة بيستجوبوا فيها، لكن كان بيقول في كل مرة إن الجرائم المثبتة عليه دي هي قطرة من بحر، وإنه قام بجرائم أكتر من كده بكتير، لكنه رفض الاعتراف بيها بحجة إن بعض الضحايا دول كانوا من أسرته أو كانوا تحت السن القانوني، لكن تحريات الشرطة كشفت الحقيقة برغم محاولات باندي لاختفائها. لما كان باندي عنده 14 سنة كان عنده جيرانهم بنت صغيرة اسمها آن، وفي يوم من الأيام اختفت البنت دي، ولما جت الشرطة عشان تبحث في البيت عن أدلة أو أي أثار وجدوا أثار حذاء تنس عند بوابة البيت، وقالوا أكيد إن المجرم مراهق أو شاب، وهنا والد آن كان شاكك إن باندي هو اللي خطفها، لأنه شاف عمال يلف حوالين المدرسة بتاعت بنته قبل ما تختفي بكم يوم. لكن المحقق المسؤول عن القضية ما اتفقش معاه ورفض الاتهام ده، وأكيد هو ده المتوقع، لأن مين هيتوقع إنه مراهق عنده 14 سنة يخطف طفل عمرها 8 سنين؟ طبعا ده غير منطقي، وخصوصا إن باندي كان هادي جدا ومنعزل عن بقية ولاد الحي، فمن المستحيل إن هو ممكن يقوم بالسلوك العدواني ده. وده بيثبت لنا إن باندي كان ما يعرفش الحدود، أطفال أو كبار، قاصرات أو بالغات، كان لابد إن باندي يفرغ رغباته الداخلية بأي تمن أو وسيلة. وفي آخر أيامه صرح بتصريحات غريبة جدا، منها أنه استغرب هجوم الصحافة ووسائل الإعلام عليه، لأنه كان بيشوف أن أمريكا بلد ما فيش حد بيلاحظ فيها التاني، ولذلك ما توقعش أن أي حد ممكن يلاحظ اختفاء الضحايا أو حتى ينتبه لجرائمه. وقال أنه كان يقتل الضحايا في البداية عشان ما ينكشفش أمره، لكن مرة بعد مرة صار بيستمتع بالقتل، وبقى القتل ده جزء مهم جدا من جريمته، وكان كلماته الحرفية هي: كانت أسعد لحظات حياتي عندما أنتزع روح شخص ما واحتفظ ببقايا جسده لنفسي. طبعا جرائم باندي لا حصر ليها، البعض يقول إنها 100 جريمة والبعض بيقول إنها تجاوزت 300 جريمة، لكن المؤكد منها 20 واللي اعترف بيها باندي 30، يعني يتبقى 35 بتحوم حواليهم الشكوك. وهي دي كانت قصتنا النهاردة، شاركونا تحليلاتكم للجرائم لتيت باندي، وبرأيكم هل كانت الكذبة اللي كتبوها أهله عليه هي السبب في انحرافه وتوجهه لطريق الجرائم، أم هو من الأساس أصلا عنده نزعة إجرامية مخيفة بداخله؟ هستنى إجاباتكم وكومنتاتكم في التعليقات، ولو عندكم أي اقتراحات اكتبوهن في بريد الإلكتروني. أشوفكم على خير، كنت معاكم في التقديم أنا هاجر عبد القادر، وفي الإعداد لما، والإخراج والهندسة الصوتية مريم محمد وخالد بن عبد العزيز. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من بودكاست الساعة 11.